يقول ابن كثير كانوا ينكرون أن يسمى الله تعالى باسم الرحمن، فما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي هو الله جل وعلا وهو الرحمن وهو الرحيم، كما أمر في هذه الآية وأخبر أنهم إذا أمروا بالسجود للرحمن يردون بقولهم وما الرحمن، أي لا نعرفه ولا نقر به، ويقولون أنسجد لما تأمرنا، لمجرد قولك لنا اسجدوا نسجد، وزادهم نفورا. فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم ويفردونه بالإلهية ويسجدون له، وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها كما هو مقرر في موضعه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلى. هذه هي المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الهام في عقيدة أهل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وشفاعنا من كل داء، ونسأله تعالى أن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا نحن وذرياتنا وإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول إنسان عنده مال ولم يتزوج ويريد الحج، فعلى الأولى أن يتزوج أو يحج؟ إذا كان يخشى على نفسه من الزنا فإنه يتزوج، وإذا كان لا يخشى على نفسه فإنه يبادر الحج. يقول الأخ من الرضاعة أخوه أو أخته من الرضاعة يحرم عليهم زواج بناتهم، وإلى كم يكون المحرم عليه؟ إلى 5 أنساب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم النساء، فالرضاعة يحرم كما يحرم النساء. فالطفل الذي رضع من أمك صار أخا لك ولجميع إخوانك، أبوك أب له وجدك جد له وأمك أمه وجدتك جدته وإخوانك إخوانه وعمك عمه خالك خاله دون بقية أهلك، فأهلهم لا علاقة لهم بالرضاعة، إنما الصبي الذي ارتضع من هذا البيت صار واحدا منهم محرما لهم. يقول امرأة زوجها أصيب بالجنون ثم اختفى أكثر من 15 عام، فهل تتزوج برجل آخر أم قد انفصل؟ هذه تحتاج إلى حكم حاكم ينظر فيها، إذا أن المرأة تضررت فراق زوجها أو أنه غاب غيبة غالبها الهلاك، النظر فيها للقاضي وليس الفتوى فيها، إنما يطلب من القاضي الذي المرأة التي حصلت لها هذه الحال تتقدم للقاضي الشرعي وينظر في حال ذاك الإنسان، هل هو ذهب إلى مكان آمن أو هو موجود في مكان آمن أو ما حاله، ثم ينظر إلى حال المرأة، هل هي تتضرر بعدم وجود زوج لها أو لا ضرر عليها. هذه الأمور يقدرها القاضي بعد النظر في مجمل المسائل. هذا يقول أنا تزوجت امرأة زواجا عرفيا من أرملة على يد المحامي واثنين من الشهود، ما حكم الدين في ذلك؟ هذا المحامي هل هو ولي شرعي؟ إذا كان هو الولي الشرعي بمعنى أبو المرأة أو أخوها أو عمها بموجب الولاية وليس هناك ولي أقرب منه، فهذا لا شيء فيه، ما دام حضر اثنان من الشهود والولي يتم النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. ما إذا كان الولي لا يعلم بهذا النكاح فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. إذا كان ولي المرأة لم يزوجها وهو موجود على قيد الحياة فزواجكم غير صحيح. المهم الولي الشرعي، الولاية تبدأ من الأب، فإن فقد الأب فالابن، فإن فقد الابن أو لم يكن أو كانت صغيرة لم تنجب أو ابنها لم يبلغ فيكون الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وهكذا. والمحامي ليس له ولاية، المحامي واحد من الناس صاحب مكتب، والولاية إنما تكون بعد هؤلاء جميعا للحاكم الشرعي للقاضي. أنا فصلت قلت إذا كان المحامي هو أبوها فالنكاح صحيح، وإذا كان غير أبوها فهي ليست زوجة له ولا يصح. مثل ما أنك أنت لو مرت مع الشارع وقلت أبي أزوجك هذه المرأة اللي تمشي في الشارع يصح العقد؟ ها بنت الناس وهي تمشي في الشارع تقول أنا بزوجك هذه البنت يصح هذا الكلام؟ ها وهي حاضر غلطتي، المرأة لا دخل لها في عقد النكاح، المرأة ليس لها دخل في إبرام عقد النكاح، يؤخذ رضاها قبل العقد نعم لكن لا تبرم العقد. يقول أنا حججت عن نفسي من قبل وأمي كذلك حجت وقد توفيت منذ أشهر ومن حبي لها أريد أن أحج عنها في هذا العام، هل هذا أفضل أم الدعاء لها؟ لا شك أن الحج عنها بر بها وإحسان إليها، إذا كنت تبرها على نفسك وتقدمها على نفسك فهذا أمر حسن لها وأنت لك أجر البر بها والحج صحيح. يقول ما هي الفرقة الناجية؟ هل هم أهل السنة والجماعة نحن نقول لا عقيدة غير عقيدة أهل السنة والجماعة، لا هذا الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي يكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الأخيار رضي الله عنه فهو من الفرقة الناجية. ومن أحدث في الدين ما ليس منه وابتدع بدعا وترك واجبات وأصول الإسلام فهذا ليس من أهل السنة والجماعة ولا وليس من الفرقة الناجية. يقول ما حكم عبادة العلماء؟ سؤال ما هو واضح، يعني هل المقصود تعبد العلماء لله؟ فهذا هو أجل الأعمال وأفضلها. وأما إذا كان أن نتخذ العلماء آلهة مع الله فهذا هو الشرك الأكبر. فإذا كان قصد السائل أننا نعبد العلماء فهذا كعمل اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا سائل يقول ما هو إسبال الثياب وما حكمه؟ إسبال الثياب هو أن يكون ثوبك أو بنطالك أو عباءتك أو إزارك ينزل عن الكعب، والكعب هو العظم البارز أسفل الساق فوق القدم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إزرة المؤمن قال إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. يعني الثوب إذا صار طويل ينزل عن الكعبين فهو في النار، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان لو ربطت النار وأجعلت في ثيابه أسفلها تلسعه كل لحظة وهو يحرك رجليه، هل يطيق هذا؟ لا يطيق. وجاء وعيد آخر لمن كان يسمل ثيابه ويصاحب ذلك خيلاء بأن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. يقول سجود التلاوة هل فيه تكبيرة إحرام وتسليم؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أن فيه تكبيرة إحرام وتسليم، وبعض أهل العلم يرى أنه ليس فيه ذلك، والخلاف فيه واسع ولا يترتب عليه ضرر إن شاء الله سواء فعلت هذا أو هذا. أما أثناء الصلاة السجود أثناء الصلاة فلا بد فيه من التكبيرة السجود وتكبيرة القيام. الإنسان إذا كان يقرأ وهو يصلي فمر بآية سجدة فيكبر للسجود ويكبر للقيام لأنها من تكبيرات الانتقال.
هذا السؤال غريب وعجيب. يقول رجل ترك ركنا من أركان الصلاة طيلة عمره وراء الإمام جاهلا بما بها، ماذا عليه؟ لا أدري ما هو هذا الركن الذي يتركه وهو وراء الإمام. فلو وضح هذا السائل سؤاله إن كان الفاتحة فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، لأن الخلاف فيها كبير وقوي. وقال بعض أهل العلم أنها لا تعتبر في حق المأموم ركن. وجاء بهذا آثار وأحاديث، لكن الذي يرجحه الكثير من أهل العلم أنه لا بد أن يأتي بها المأموم. فإذا كان هذا هو المقصود فأرجو إن شاء الله أن لا شيء. يقول إنسان حلف أن لا يأتي بالحرام ثم أتاه، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين وعليه التوبة لفعل الحرام. يقول على رجل دين يقول على رجل دين حج قبل وفاء دينه، هل حجه صحيح أم لا؟ نعم حجه صحيح، حجه صحيح، لكن كان الواجب عليه أن يوفي الدين قبل ذلك. وأما الحج فإنه ما دام قد أتى به أجزأه عن الفريضة. يقول أنا أتيت قادما إلى مكة، عندي دراسة فيها وبشرت في العمل، واعتمرت بعد 4 أيام علما بأنني ناوي أباشر ثم أعتمر. خرجت في الكلام، فهل عملي صحيح؟ لا مو صحيح. الواجب عليك أن تكون محرما عندما قدمت، فإذا أنك لم تعمل هذا وأردت أن تأتي بالعمرة وأنت ناوي لها قبل وصولك مكة، يلزمك أن ترجع للميقات الذي مررت به وتحرم منه. ترجع إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. أما إحرامك من أدنى الحل بمكة فلا. يقول الأم المرضعة إذا أنها تزوجت زوجا آخر، فهل أولادها من الزوج الثاني إخوان للأولاد من الزوج الأول من الرضاعة؟ إذا أن إنسانا أو طفلا جاء ورضع من هذه المرأة، فإن أولادها من هذا الرجل الذي ثاب عنه الحليب، ومن زوج سابق ومن زوج لاحق، كل أولادها إخوان لهذا المرتضع. هذه الصورة. الصورة الثانية أن أولاد زوج هذه المرأة، أولاد زوج هذه المرأة الذي رضع هذا الصبي حليبه أو حليب الحمل الذي نتج عن وطئه، فإنهم إخوان لهذا الصبي المرتضع من هذه المرأة ومن زوجاته الثانية. واضح المسألة ولا وعيد؟ وعيد. الطفل المرتضع الذي جاء إلى بيت مكون من زوج وزوجة وأطفال،
فهذا الطفل رضع من هذه المرأة، فهذه أمه وزوجها أبوه وأولادها إخوانه. واضحة الآن؟ هذا الرجل زوج هذه المرأة تزوج ثلاث نساء أخريات، وكل واحدة أنجبت 10 أولاد، كل هؤلاء الأولاد إخوان لهذا الصبي. وزعلت هذه المرأة وطلقها أم الطفل المرتضع الذي أرضعت هذا الطفل، صار بينها وبينه خصومة لأنها تزوج ثلاث بعدها، فطلقها فتزوجت بثاني وأنجبت منه عدد من الأولاد، فأولادها من الزوج الثاني إخوان له، أولادها هي فقط وليس أولاد الزوج الثاني من امرأة أخرى. واضح؟ يقول ما رأيكم في أحوال المسلمين اليوم وأكثر الناس غير راض عن هذه الأحوال بخوف من الكفار والمشركين، ما توجيهكم؟ من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لن نؤتى إلا من قبل أنفسنا ولن نؤتى من قبل أعدائنا، لا يتسلط أعداؤنا علينا إلا لأننا فتحنا المجال لهم بإهمالنا لأمر الله. يجب على المسلمين أن يتقوا الله ويصححوا أخطاءهم ويكفيهم الله تعالى ما أهمهم، وما وجدت المشكلات ولا حصلت المصائب والكوارث إلا بسبب أن الناس تركوا أمر الله وانشغلوا بدنياهم، ضيعوا مسائل الحلال والحرام وأهملوا مسائل التوحيد فأصيبوا بما أصيبوا به. والمخرج من هذا هو الرجوع إلى الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. الله تعالى يعفو ويتسامح ويمهل لكنه لا يهمل، والسعيد من وعظ بغيره. ونسأل الله تعالى يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن. عندي عدد من الأسئلة يسأل أصحابها عن أنهم بعد أن انتهوا من عمرة التمتع يريدون أن يأتوا بعمرة ثانية، هل لهم ذلك؟ الجواب من حيث صحة هذه العمرة جائز، لكن هل هو مستحب؟ لا، ليس مستحب. المستحب للإنسان الذي أتى بعمرة أن يبقى بمكة يتعبد لله تعالى بالحرم من الطواف والصلاة وتلاوة القرآن وسائر الأذكار. أما أن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة فهذا ليس مستحبا، ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب فيه. ولما أن عائشة رضي الله عنها طلبت أن تأتي بعمرة لم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم لتحرم منه، ولم يحرم عبد الرحمن فذهب بها وهي أحرمت وهو جاء غير محرم، فدل هذا على صحة هذه العمرة وعدم فضيلتها. هذا يسأل يقول قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل يعذب من هم بمعصية في الحرم واستغفر وتاب بعد ذلك؟ الله جل وعلا توعد من هم بالمعاصي ولم يعملها في الحرم بأن يذيقه من عذاب الأليم واعتبر ذلك جريمة، فما بالكم بمن يفعل ذلك على الواقع؟ لا شك أنه أعظم وزراء. وأما من تاب فإن باب التوبة مفتوح،
إذا تاب الإنسان من أعظم الذنوب وهو الشرك فإن الله تعالى يتوب عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة تمحو ما قبلها. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.